أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية. لا زال كلامنا في الشبهة المصداقية في دليل المصنف على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. خلاصة ما تقدم من المصنف أنه عندنا حجتان: حجة الخاص وحجة العام. قبل ورود الخاص العام كان حجة في عمومه، ولكن عندما ورد الخاص ورود الخاص سبب اكتشف في أن العام ينقسم إلى قسمين: قسم خرج من العام لورود الخاص، يعني قسم دخل في الخاص وقسم باقي في العام. فحينئذ الحجية العام حجة فيما علم دخوله في العام، والخاص حجة فيما علم دخوله في الخاص. لاحظوا دليل مشهور القدماء أنه المقام جعلوه كالشبهة المفهومية في المخصص المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر، لذلك قالوا بجواز التمسك بالعام. المصنف يقول: لا، من هنا يظهر الفرق بين المقام الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر في المنفصل، لأن هناك عندنا إجمال المفهوم. لاحظوا حاصل الفرق، حاصل الفرق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية أنه هناك في الشبهة المفهومية لم تتم حجة الأقوى، حجة الخاص أمام العام بالنسبة للأكثر. العلة في ذلك هو إجمال المفهوم. بينما في المقام ليس عندنا إجمال في المفهوم، المفهوم مبين وإنما الإجمال في المصداق. لذلك في المقام تمت الحجة الأقوى للخاص على العام. فلما تمت حجة الأقوى يحصل التزاحم، فلا وجه لما قيل في رأي المشهور من أن العام بقي بلا مزاحم. لا، له مزاحم، وهو حجة الخاص، لأن حجة الخاص أقوى وتمت حجته لأنه لا إجمال في المفهوم. فإذا هناك في الشبهة المفهومية لم تتم حجة الأقوى لفرض إجمال المفهوم، وهنا حجة الأقوى تمت لأن المفهوم مبين غير مجمل، فتمت حجة الخاص على خلاف العام. فإذا تمت حجة الخاص على خلاف العام فالعام حينئذ لا يكون حجة كالفرض المشكوك. فالفرد المشكوك لا يدخل بناء على ذلك لا في حجة العام ولا في حجة الخاص، فيحتاج إلى دليل آخر، فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول المصنف: وبهذا، يعني بما ذكرناه من بيان الاستدلال، يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية في المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر. يعني لا يمكن قياس المقام مع الشبهة المفهومية لأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق هناك بسبب إجمال المفهوم لم تتم حجة الأقوى على خلاف حجة العام، وهنا تمت حجة الخاص على خلاف حجة العام. فإن الخاص في الشبهة المفهومية ليس حجة إلا في الأقل، والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول، فيما كان الخاص معلوم الحجية فيه. يقول أن هذا الزائد المشكوك وهو الأكثر ليس مشكوك الدخول في الخاص، بل معلوم عدم الدخول في الخاص، وأن الخاص ليس حجة فيه. لماذا؟ لفرض الشك، لما ذكرته في البيان السابق أن الشك في الحجية مسابق لعدم الحجية. لماذا؟ لأن العلم مأخوذ في موضوع الحجية، العلم مأخوذ، فالمشكوك ليس الحجية. والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجية فيه، بل الخاص مشكوك أنه جعل حجة فيه أم لا. مو الزائد مشكوك، الخاص مشكوك أنه جعل حجة على الفرد المشكوك، على الفرد المشكوك في الشبه المفهومية أو لا. ومشكوك الحجية في شيء ليس بحجة قطعا في ذلك الشيء. وقلنا التعليل علة ذلك أن العلم مأخوذ في موضوع الحجية، وفي باب الحجية يذكرون ذلك. لذلك في الهامش يذكر: سيأتي في مباحث الحجة أن قوام حجية الشيء بالعلم، القوام بالعلم والقطع، فإذا لم يكن معلوما فليس بحجة. هذا بالنسبة للخاص. فهناك في الشبه المفهومية الخاص ليس بحجة في الفرد المشكوك لأنه مشكوك. ومشكوك الحجية ليس بحجة لأن العلم داخل في موضوع الحجية. هذا بالنسبة للخاص. أما العام، يقول: وأما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه، يعني حجة إلا ما خرج بالدليل. لذلك الفرد المشكوك يكون العام حجة فيه. هذا الكلام طبعا في الشبه المفهومية. وأما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه، وعليه لا يكون الأكثر. طبعا النتيجة ماذا ستكون إذا كان الخاص ليس حجة في الفرد المردد لأنه مشكوك الحجية، العام حجة فيما لم يعلم خروجه بالخاص لأن الخاص مجمل، لأن الخاص مجمل فلا يخرج منه إلا ما علم، فالباقي يبقى تحت العام ويكون العام حجة فيه. فبناء على ذلك وعليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة كالمصداق المردد في المقام، بل هناك في الشبه المفهومية هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه لمكان الشك، فلا يزاحم حجية العام فيه. أما في المصداق المردد لا، الكلام بخلاف ذلك. في المصداق المردد تمت حجية الخاص، لأن لاحظوا هناك شبه مفهومية، إجمال المفهوم لغرض لفرض إجمال المفهوم لا يخرج من العام إلا ما علم بدليل الخاص، أما ما لم يعلم فيبقى بدليل عام. أما هنا الأمر ليس كذلك، ليس عندنا شبه مفهومية بل شبه مصداقية، فالمفهوم واضح ومبين، فالخارج بالمفهوم ليس فيه إجمال، مبين وواضح، فحينئذ تمت حجية الأقوى على خلاف العام. فإذا تمت حجية الأقوى، أو بتعبير آخر حجية الخاص، الخاص هو الأقوى، فإذا تمت حجية الخاص أي الأقوى على خلاف العام، حينئذ لا يكون العام حجة في الفرد في المصداق المردد، فقط فيما علم بقاؤه في العام. فإذا فلا يزاحم حجية العام. فإذا تبين الفرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، الآن ما هو وجه فتوى المشهور؟ يعني أن فتوى المشهور إذا لم يستندوا على هذه المسألة، إذا لم يستندوا فما هو المستند؟ يقول: وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد أمانة، فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مو معلوم أنه مستند إلى هذه المسألة، ولعل لها وجها آخر ليس المقام محل ذكره. ذكروا عدة وجوه، كما ذكر المحقق النائني وجوه لا أدخل في تفصيلها، يكفينا ما نحن فيه. ثم بعد ذلك المصنف يدخل في ينبه على شيء، وهو أن المصنف استقر رأيه على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا إذا كان المخصص لفظيا، أما إذا كان لبيا فهل الحكم كذلك أو ليس كذلك؟ ما المقصود بالمخصص اللفظي؟ العفو، بالمخصص اللبي. المخصص اللبي ما يقابل اللفظ، بتعبير آخر المخصص اللبي هو غير اللفظي، لذلك ما يقابل المخصص اللفظي هو دليل العقل أو الإجماع. هذا مخصص، يعني يمكن أن يكون التخصيص عقلي أو بدعوى الإجماع فيكون مخصص، كما أن اللفظ مخصص. فإذا كان المخصص غير لفظي بل كان عقلي أو إجماع، فهل أيضا نقول بعدم جواز التمسك بالعام؟ نفس الكلام أو لا هناك كلام آخر؟ طبعا هذه المسألة لم يحصل الكلام فيها قبل الشيخ الأنصاري رحمه الله، هو الذي فتح هذه المسألة أن المخصص إذا كان لبيا فما هو الرأي، هل نفس الكلام كالمخصص اللفظي أو لا؟ يقول: تنبيه في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظي. نعم في جواز التمثيل. المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظي كالإجماع ودليل العقل. دليل العقل قد يكون دليلا نظريا يعني يحتاج إلى مقدمات وقياس وبرهان، وقد يكون ضروريا لا يحتاج إلى مقدمات وبرهان وقياس، لأن سيأتي من بعضهم التفصيل بين أن يكون الدليل اللبي دليل نظري أو ضروري. اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ. فقد نصب إلى الشيخ المحقق الأنصاري قدس سره جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا، يعني سواء كان الدليل ضروري أو نظري، مقابل التفصيل الذي سيأتي. إذا كان المخصص لبيا وتبعه جماعة من المتأخرين عنه، فإذا المخصص الأنصاري ذهب إلى جواز التمسك بالعام إذا كان المخصص لبيا مطلقا في جميع الموارد. صاحب الكفاية ذهب إلى التفصيل في هذه المسألة، يقول: وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية قدس سره إلى التفصيل بينما إذا كان المخصص اللبي إلى آخره. صاحب الكفاية ذهب إلى التفصيل في المسألة، يعني إذا كان المخصص لبيا فهل نقول بجواز التمسك بالعام أو عدم الجواز؟ يقول صاحب الكفاية فيه تفصيل: بينما إذا كان المخصص اللبي ضروريا أو نظريا. بيان رأي صاحب الكفاية، يقول: إذا كان المخصص اللبي ضروريا يعني بدليل العقل الضروري. المقصود من الضروري ما هو؟ المقصود من الضروري أنه الدليل الذي لا يخفى على أي أحد، يلتفت إليه أي أحد ولا يخفى ولا يحتاج إلى برهان وقياس ومقدمات، كل أحد يفهم ويلتفت إلى ذلك الدليل. هذا المقصود من الدليل الضروري. الضروري مقابل النظري الذي لا يحتاج إلى قياس ومقدمات وبرهان، يلتفت إليه أي أحد، لا يخفى على أحد، حينئذ يمكن للمتكلم أن يتكل على ذلك الدليل اللبي الواضح، يعني أن يكون الدليل اللبي على درجة من الوضوح بحيث لا يخفى على أحد، حينئذ يصح من المتكلم أن يتكل عليه في مقام البيان، لأنه على درجة من الوضوح بحيث السامع أو المخاطب يعتمد عليه ويلتفت إليه. فالدليل اللبي إذا كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب، فالمخصص يسمى مخصص لبي ضروري، حينئذ يقول هذا يكون من قبيل المخصص اللفظي المتصل الذي يمنع أصل ظهور العام في عمومه، فحينئذ لا يجوز التمسك بالعام فإذا إذا كان المخصص اللبي ضروريا على درجة من الوضوح يمكن الاتكال عليه، فيكون من قبيل المخصص اللفظي المتصل الذي يمنع أصل ظهور الآن في عمومه، فحينئذ لا يمكن. فكما أن هناك في المخصص اللفظي المتصل قلنا بعدم جواز التمسك بالعام، هنا نقول كذلك. أما إذا كان المخصص اللفظي نظريا يعني ليس بتلك الوضوح أنه لا يلتفت إليه أي أحد، بل يحتاج إلى مقدمات وقياس وبرهان، في مثل ذلك لا يصح من المتكلم أن يتكل عليه في مقام التخاطب وبيان مقصوده، فحينئذ يكون الدليل اللبي النظري من قبيل الدليل المنفصل، الدليل اللفظي المنفصل. فحينئذ ينعقد العموم في عمومه، فيصح التمسك بالآن بالشبهة المصداقية. مثلا لاحظوا، نقرأ العبارة أولا ثم نبين دليل صاحب الكفاية. يقول: وذهب المحقق شيخ أساتذتنا، أساتذة المصنف المحقق النائني والمحقق العراقي، شيخهم صاحب الكفاية، وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية الأخند الخراساني قدس سره إلى التفصيل بينما إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بأن كان عقليا ضروريا. لاحظوا الدليل الضروري هو دليل العقل الضروري، الإجماع ليس ضروريا وإنما نظريا. النظري إما يكون عقل دليل عقلي أو يكون إجماع. بأن كان عقليا ضروريا يعني على درجة من الوضوح بحيث يلتفت إليه كل أحد، فإنه يكون كالمتصل، يعني كالمتصل اللفظي، كالمخصص المتصل اللفظي، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم، فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبينما إذا لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن نتكل عليه لأنه يحتاج إلى مقدمات أو قياس أو برهان أو ما شابه ذلك، فإنه لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لبقاء العام على ظهوره، لأنه كالمخصص المنفصل اللفظي، كالمخصص المنفصل اللفظي قلنا هنا أنه ينعقد ظهور للعام في عمومه لبقاء العام على ظهوره، وهو حجة، يعني حجة في المصداق المشتبه المردد بلا مزاحم، يعني لكونه كالمنفصل اللفظي. استشهد يعني الدليل صاحب الكفاية أمران. الدليل الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية هو أن الطريق المعروف والسيرة العقلائية تقول بذلك، فلو قال المولى أكرم جيراني، المولى ماذا قال؟ أكرم جيراني، فوجب إكرام جميع الجيران. ولكن المولى العبد التفت إلى أن المولى لا يرضى بإكرام من كان عدوا من جيرانه، فكأنه قال أكرم المولى، ثم قال لا تكرم عدوي من جيراني. فحينئذ لو جاء على زيد من الجيران ولم يكرمه العبد، حينئذ يصح من المولى أن يؤاخذه ويحسن منه أن يعاقبه على ذلك، ولا يصح من العبد أن يعتذر بأن زيد مشكوك العداوة، فلا يعلم أنك تريد إكرامه أو لا تريد إكرامه. لماذا؟ لأن زيد من الجيران مشكوك عداوته للمولى. فصاحب الكفاية يقول أن السيرة العقلائية على ذلك والطريقة المعروفة في مقام التخاطب وعند العقلاء في المحاورات هو أنه في المقام إذا قال أكرم جيراني ويعلم وعلم العبد أنه لا يريد أعداءه من جيرانه، فحينئذ إذا شك في فرض أنه عدو للمولى أو ليس بعدو فيجب إكرامه تمسكا بالعام. لماذا؟ لأن الطريقة العقلائية كذلك، لأن الطريقة المعروفة في المحاورات في الأعراف كذلك، فيستند على الطريقة المعروفة في المحاورات والعرف. يقول واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء، كما إذا أمر المولى منهم أي من العقلاء عبده بإكرام جيرانه وحصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد طبعا، لا شك أن مقصودنا الآن يعني كلام صاحب الكفاية في المخصص اللبي النظري، لأن صاحب الكفاية كلامه في هذا، لذلك مقصود أن حصل القطع للعبد يعني القطع من الدليل النظري العقلي، العفو، الدليل النظري ليس الدليل الضروري العقلي، الدليل النظري، ولكن حصل له القطع، وحصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران، فإن العبد ليس له ألا يكرم من يشك في عداوته، ليس له عدم التمسك بالعام، بل يجب عليه التمسك بالعام، وللمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه، ولا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوة، لا يصح أن يعتذر العبد والله أنا مجرد احتملت أن زيد عدو لك ما أكرمته، لا يصح منه ذلك العذر لمجرد الاحتمال. لماذا؟ لأن بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجية أصالة الظهور. يعني يقول صاحب الكفاية يمكن أن نحتج بذلك على أن سيرة العقلاء، لأن السيرة والعرف هو مدى حجية الظهور، لأن بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجية أصالة الظهور، فيكون ظهور العام في المقام حجة. فإذا لو لم يكن حجة لصح الاعتذار من العبد، ولما حسن من المولى أن يعاقبه أو يعاتبه. هذا كل شنو؟ العرف هكذا، سيرة العقلاء هكذا، فيستشهد بسيرة العقلاء.
الاخر يحتاج الى مقدمات وقياس وبرهان، هل هذا ما في مقدمات وقياس وبرهان؟ شلون تحلل النظريه؟
هو كلامه في هذا، لان صاحب الكفايه يقول ان المخصص اذا كان نظري فيكون كالمخصص المنفصل، فحينئذ يجوز التمسك، وهو الان يستدل على جواز التمسك بالعام.
الانسان ما
يحتاج الى حتى اخلص هذا الدليل الثاني. يقول وزاد على ذلك الدليل الثاني من صاحب الكفايه ان يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك انه ليس مورد ليس فردا للخاص الذي علم خروجه من حكم العام. يقول ان حجيه العام وشموله للفرد المشكوك تدل على خروج هذا الفرد المشكوك من دليل الخاص، ويمثل بذلك شنو؟ لعن الله بني أمية قاطبة كما في زيارة عاشوراء. يقول هذا عموم، لعن الله بني أمية قاطبة هذا عموم، ويعلم من الإجماع أو من دليل العقل النظري عدم جواز لعن المؤمن، فهذا مخصص لبي وهو عدم جواز لعن المؤمن، فحينئذ يكون هذا المخصص مخصصا للعام، فيعلم أن لعن الله بني أمية قاطبة يعني إلا المؤمن. فإذا ثبت إيمان أحد من بني أمية، إذا ثبت أن زيد الأموي مؤمنا، فحينئذ يخرج بدليل الخاص ولا يشمله عموم لعن الله بني أمية قاطبة، لأن كلمة قاطبة تدل على العموم ككل وجميع. فمن عدم جواز لعن المؤمن الأموي يعلم أن هذا شنو؟ خرج من العام ودخل في الخاص. يقول المصنف وزاد على ذلك بأنه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك أنه ليس فردا للخاص الذي علم خروجه من حكم العام. يعني إذا شككنا في فرد زيد الأموي نشك في أنه مؤمن أو ليس بمؤمن، نقول شمول عموم العام لهذا الفرد المشكوك يدل على أن هذا المشكوك ليس داخلا في التخصيص، فإذا ليس بمؤمن، فإذا هذا الفرد ليس بمؤمن لأن العام شمله بعمومه. لذلك يشكل قياس من الشكل الأول بهذا التعبير. لاحظوا ماذا يقول، وزاد على ذلك بأنه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك يستكشف أنه ليس فردا للخاص الذي علم خروجه من حكم العام، ومثل له بعموم قوله لعن الله بني فلان المصنف يتقن لعن الله بني فلان قاطبة، المعلوم منه خروج من كان مؤمنا، طبعا بلا شك المؤمن لا يستوجب اللعن، لا يجوز لعنه. فإن شك في إيمان شخص زيد من بني أمية أموي ولكن أشك أنه مؤمن حتى يخرج بدليل خاص فلا يجزع له أو لا، فيشك في إيمانهم، فإن شك في إيمان شخص يحكم بجواز لعنه للعموم، لأن عندنا عموم والعموم حجة في عموم فيما لم يعلم خروجه بدليل خاص، فالفرد المشكوك داخل في عموم العام. فإذا يحكم بجواز لعن المشكوك إيمانه لأنه داخل في عموم العام، وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا. فينتج من الشكل الأول هذا الشخص ليس مؤمنا. لاحظوا مقدمات الشكل الأول. مقدمة الأولى، فإن شك في إيمان شخص يحكم بجواز لعنه. فالمقدمة الأولى هو جواز لعن المشكوك إيمانه. المقدمة الأولى هكذا تكون، جواز لعن المشكوك إيمانه. وكل من المقدمة الثانية، وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا، فينتج أن هذا الشخص المشكوك ليس مؤمنا. فإذا هذا خلاصة رئيس أحد الكفاية، وهو أن المخصص إذا كان المخصص اللبي إذا كان ضروريا فيكون بحكم المخصص اللفظ المتصل، فلا يصح التمسك بالعام، لأن أصلا هذا مانع رأسا من انعقاد العام في عمومه. أما إذا كان المخصص اللبي نظريا يحتاج إلى قياس مقدمات برهان، فيكون حاله حال المخصص اللفظ المنفصل، والمخصص المنفصل قلنا ينعقد العام ظهور فيصح التمسك بالعام، فكذلك في المقام في الشبه المصداقية إذا كان مخصص اللبي نظريا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية. هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية، ولكن المحقق النائني له رأي آخر في المسألة، والحمد لله رب العالمين.